أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في الأصول في كلامنا عن الحكم الوضعي، وقلنا أن الحكم الشرعي بينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي هيدخل في الأسباب ويدخل في الشروط والموانع، وبرضه هيدخل في الصحة والبطلان أو الفساد والعزيمة والرخصة، ودي الأشياء اللي هنتكلم فيها في الحديث اليوم وفي الأحاديث الآتية إن شاء الله. عندنا النهاردة في المتن بيقول لنا: فعل العبادة بوقت عينة شرعا لها باسم الأداء قرنة، وكونه بفعل بعض يحصل بعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم، من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء، وانتفى في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة، للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي، وغيرها عزيمة النبي صلى الله وسلامه عليه، إلى آخر ما يذكر. هنا بيتكلم عن فعل العبادة بوقت عينه الشرع، ودي اللي حيقول لنا اسمها الأداء. لكن ما عايز يتكلم عن الأداء والقضاء في العبادة، والأداء والقضاء في العبادة، وما قالش في المعاملة إن ما فيش فيها أداء وقضاء، يعني ولا بده فيها من فعل، فيها عقد وفيها التزام بالعقد، لكن في العبادة سيكون فيها الأداء إذا كانت مقيدة بوقت معين، فإذا خرج هذا الوقت سيكون القضاء من بعد. حيذكر لنا هنا الأداء، وبعدين حيعرف لنا الوقت ما هو المقصود بالكلام عن الوقت، وبعدين القضاء والحكم اللي فيه، وأصحاب الأعذار في عدم الأداء وفي قضائهم هل يسمى قضاء ولا لا، ونمشي معاه مسألة مسألة. فعل العبادة بوقت عينة، لنا فعل مبتدأ، بوقت الجر والمجرور متعلق بالمبتدأ، عينة هذا المبني المفعول الخبر بتاعه، شرعا لها باسم الأداء قرن، كأنه هنا عايز يقول فعل العبادة قرن باسم الأداء، يبقى هنا ده الخبر اللي يقول فيه فعل العبادة بوقت عين تعين هذا الوقت شرعا لها باسم الأداء قرن. قرن هذا مبني المفعول أيضا، والنسب مبني المجهول، والمقصود منه أن إذا فعلت العبادة في وقت عينته الشريعة يسمى بهذا الأداء، يعني مقرون بتسميته الأداء. القرافي في التنقيح هيقول لنا في تعريف الأداء: هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. التعريف: العبادة الأداء فيها، إيه أداء العبادة؟ أن توقع العبادة أي تفعلها في وقتها المعين، من اللي بيعينه؟ الشرع، المعين لها شرع. ليه؟ لمصلحة اشتمل عليها الوقت، يبقى أمرنا أن نفعلها في وقت كذا لمصلحة في هذا الوقت، قد ندري نحن هذه المصلحة وقد لا نعرفها، لكن هنا لا بد أن يكون في مصلحة من وراء ذلك، أن الله عز وجل لا يأمر بشيء ولا يفعل شيئا إلا لحكمة منه سبحانه. قال: فقولنا في وقتها، إيقاع العبادة في وقتها احترازا من القضاء، يبقى هنا الأداء أن توقع العبادة تفعل في وقتها شرعا. شرعا هذا احتراز من العرف، احتراز. احنا نقول دايما الأصوليون وغيرهم لما بيحطوا لنا تعريفا في شيء لابد يكون جامعا للمعاني التي تحته، ويكون مانعا من غيرها أن تدخل فيه، والزي كنا مانعا من غيرها اللي هو بيقول لنا هنا الاحتراز، احتراز من كذا، يعني حتى لا يدخل كذا فيها. يبقى إذا قال فعل العبادة في وقتها احتراز من قضاء العبادة، يبقى أداء العبادة في وقتها شرعا احتراز من عرفا، العرف الجاري كذا. لا، احنا بنتكلم هنا في العبادة، والعبادة مش بالعرف إنما بالشرع، لمصلحة اشتمل عليها الوقت. يبقى هنا قد تكون لمصلحة أو لا لمصلحة في الوقت. لا لمصلحة في الوقت موجود في الكتاب، لمصلحة في الوقت تانية وهذا خطأ، لكن هي لا لمصلحة في الوقت. كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر، ولا نصفه بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته. يعني هذا أمر يأمر الله عز وجل به، لم يحدد زمنه، يبقى الأصل أن احنا نقول على طول تفعل هذا الأمر، الأمر على الفور. فإذا فعل هذا الأمر سواء الآن أو أخر شوي مش هنقول قضاء، لا يسمى قضاء ولا يسمى أداء، لأنه المطلوب منه أن يأتي بهذا للمصلحة في الفعل وليس في الوقت. يقول: كمن بادر لإزالة منكر وإنقاذ غريق. بادر لا وجد منكرا أمامه فقام فأنكر، أو تأخر قليلا وقام فأنكر، مش هنقول تأخر قليلا فقام فأنكر بهذا قضاء لما كان، لا، هذا كل هذا فعل من هذا، لا أداء ولا قضاء لا يسمونه، لأن الشريعة لم تحدد وقتا، إنما قلنا هذا على الفور، على الفور أن تفعل. كذلك إنقاذ الغريق نفس هذا الشيء. أما تعيين أوقات العبادات قال: فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليه هذه الأوقات، وهذا لا شك في ذلك، وإن كنا نحن لا نعلم ما هي المصلحة التي من وراء ذلك. يبقى الفجر في الوقت الفلاني وينتهي وقته بوقت كذا، الظهر في الوقت الفلاني وينتهي بكذا، العصر، المغرب، العشاء، هذه أشياء كانت قبل ذلك، قبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء 50 صلاة لحكمة من الله سبحانه، نسخت إلى 5 صلوات بحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلو بقيت 50 حكمة من الله عز وجل ومصلحة للعباد، نهى عن ذلك أو نفى ذلك ومنعه، صارت الحكمة في المأمور به الآن. وهكذا كل تعبد معناه أن لا نعلم مصلحته. المعنى يعني نقول هذه تعبدي، تعبدي وهذا معقول. المعقول نفهم زي ما نقول الزكاة، الزكاة فيها عبادة وفيها أمر معقول. الأمر المعقول لما الحكمة من وراها إيه؟ مبنية على إيه الزكاة؟ نقول مبنية على الرفق والمواساة، رفق ومواساة. نفهم الرفق يعني إيه؟ نعقل. المواساة نفهم ونعقله. الرفق بالغني، أن الغني مش هيطلع كل ماله زكاة. المواساة للفقير، إن إحنا نعطي للفقير الشيء لنواسي به في الظروف اللي هو موجود فيها، هذا شيء معقول، هذا شيء معقول. طيب 2.5%، ليه ما تكونش 20%؟ ليه ما تكونش؟ هنا لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى في كل سنة. طب ليه مش كل سنتين؟ طب ليه مش كل نصف سنة؟ يبقى هذه لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، حكمة هو يعلمها، نحن قد نفهم شيئا منها وقد لا نفهم ما وراء هذا الأمر التعبدي، لكن كوننا لا نفهم ليس دليلا على أنه لا مصلحة فيه. يبقى لذلك بيقول لنا إن هذا الأمر في نفسه في مصلحة قد لا نفهمه نحن، ولكن فيها اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها. طيب، فقد تلخص يعني من كلام القرافي في التنقيح أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، المأمور به، أنت مأمور بالعبادة، أنت مأمور بفعل شيء الفوري، قم أؤمر بالمعروف انهى عن المنكر، يبقى يلزمك فورا أن تعمل ذلك. ليه؟ حتى تنقذ هذا الإنسان من الوقوع في النار، من الوقوع في الخطأ والخطيئة، حتى تنقذ هذا الإنسان من الغرق، يبقى فورا تفعل لمصلحة هذا الذي أنت مأمور بمراعاة مصلحته. فيقول لنا التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به. طب وفي العبادات؟ يقول لنا لمصلحة في الوقت، لمصلحة في الوقت. يبقى العبادة، تعيين العبادة بوقت معين المقصود به في مصلحة في هذا الوقت، تعيين الفورية حالا افعل هذا الشيء، فإذا فعلته حالا لا يسمى أداء، إذا أخرته لا يسمى قضاء. يقول التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به. قال القرافي في الشرح: قولي إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر، ليس كذلك، بل قال القاضي أبو بكر. يعني تعيين الزمان هو بيدي استدراك إن من قول القاضي أبو بكر يقصد البقلاني، لا بد من زمان لسماع الصيغة، كأنه كلام بتاعه كلام مختصر في التنقيح، بيقول ما تعتقدش إنه على هذا الاختصار، لكن في توضيح ذكره القاضي الباقلاني اللي هو إنه إذا جاء الأمر لابد من زمان أسمع صيغة الأمر، وزمان أتفكر فيه، وزمان أنفذه. فلذلك لأن هنا ثلاث أزمنة: لابد من زمان لسماع الصيغة، وزمان لفهم معناها، وفي الثالث يكون لامتثال. قوله: فعل العبادة بوقت عين، أي فعل جميع العبادة أو العبادة كلها، يقول بوقت عينة. فالعقود لا توصف بالأداء، يبقى العبادة يقال فيها أداء العبادة. العقد بيع شراء لا يسمى فيه قضاء وأداء. في النظم يقول: وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. فعل العبادة في وقت عينته الشريعة، هذا الأداء. طب هل فعل العبادة كل العبادة تفعل، ولا ممكن يكون بعض العبادة وأيضا يسمى قضاء، زي ما نقول إنه حيصلي العصر، صلى ركعة من العصر وبعدين أذن المغرب، هل هذا أداء ولا قضاء؟ هنا بيقول لك الاختيار أن هذا أداء، وهو بيذكر البيت بتاعه: وكونه بفعل بعض يحصل. كونه عائد على الأداء، كون الأداء بفعل بعض يحصل. ليه؟ لعاضد النص، يعني يعضده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعول، يعني العمل على هذا النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هذا النص؟ يقول لنا إنه الحديث الذي في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هذا عاضد النص، النص يعضد إنه هذا أداء، طالما أنت مدرك يبقى أنت مؤدي. فإذا أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، عرفنا هنا أن وقت الصبح ما بيقعدش لغاية وقت قبل الظهر، ولكن آخر وقت الصبح لغاية قبيل طلوع الشمس. فقال هنا: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. طب إذا أدرك أقل من ذلك يبقى مفهوم المخالف أنه ما أدركش الصبح، صارت قضاء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى الذي أدرك أقل من ركعة هذا لم يدرك صلاة العصر، بهذه ليست الآن صلاة أداء إنما تكون قضاء. يبقى على ذلك سيعرف الأداء بأنه إيه؟ إحنا قلنا فعل العبادة بوقت عينة، حيدينا تعريف أشمل شوية، هو فعل العبادة أو بعض العبادة. ولذلك بيقول لنا هنا: هو فعل بعض العبادة في وقتها المقرر لها شرعا، مع فعل البعض الآخر في الوقت، صلاة كان أو صوم أو بعده في الصلاة. هنا فعل العبادة أو بعض العبادة، هنا بعض العبادة نقول في الوقت أو بعد الوقت العبادة، فرض الصلاة إن في الوقت المحدد بين كذا ومن كذا، إذا خرج عن وقتها إلى هنا الآن هذا صار قضاء وليس أداء. الصيام صوم رمضان، خرج عنه رمضان ولم يصم أياما، الآن سيقضي سيكون قضاء. ما فيش في رمضان حيتقال بعض العبادة إلا على معنى إن بعض الأيام، إنما الصلاة لا، بعض الصلاة، بعض جزء من الصلاة نفسها، حيصلي ركعة وثلاث ركعات بعد غروب الشمس مثلا. هنا مسألة أخرى يعني حينبني عليها عند الفقهاء أشياء، لأن هل البعض المفعول في الوقت من الصلاة يجب أن يكون ركعة فأكثر، وهو المشهور عندنا الذي مشى عليه خليل، وذا اللي ذل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خليل في المختصر، خليل المالكي، خليل بن إسحاق، بقوله وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء. والكل أداء، خليك فاكر قول خليل هنا وده المشهور في المذهب، تدرك الصبح بركعة. طيب الركعتين دول يبقوا أداء ولا قضاء؟ بيقول لك والكل أداء، يعني الركعة اللي هي قبل طلوع الشمس والركعة الثانية اللي بعد طلوع الشمس الكل أداء. هل البعض المفعول في الوقت من الصلاة يجب أن يكون ركعة فأكثر وهو المشهور، أو يكون بأقل منها؟ هل ممكن يدرك بأقل من ذلك؟ قال حلول، قال الشيخ ابن عبد السلام: وأما القول بأن الأداء فعل كل العبادة في الوقت فليس في المذهب. ابن عبد السلام ده بقى يبقى ده تبع المالكية غير ابن عبد السلام الإمام الشافعي، يبقى ابن عبد السلام إمام من أئمة المالكية غير العز بن عبد السلام، هذا اسمه محمد بن عبد السلام وهذا تونسي مالكي المنستيري، هذا من المالكية. يبقى لما يقولوا لنا المالكية في كتبهم قال ابن عبد السلام كذا، يقصدون محمد ابن عبد السلام المنستيري المالكي التونسي. لكن لما يريدون أن يتكلموا عن ابن عبد السلام الشافعي يقول لك وقال العز ابن عبد السلام، أو وقال ابن عبد السلام الشافعي، يبقى هنا هذا العز ابن عبد السلام، يبقى تأخذ بالك هنا قال الشيخ ابن عبد السلام يقصد به ابن عبد السلام المالكي، هذا اسمه محمد ابن عبد السلام والآخر عبد العزيز. طيب يقول لنا الشيخ ابن عبد السلام يقول: أما القول بأن الأداء فعل كل العبادة في الوقت فليس في المذهب، هذا يعني على المشهور، على المشهور. وإلا حيقول لنا أن البروزولي أو البرزولي حيقول أنه موجود في المذهب. البرزولي اسمه القائب القاسم ابن عبد النور المالكي صاحب كتاب الحاوي في الفتاوى. وقيل: ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. وقيل: ما هذا قول آخر في المذهب، يبقى بيقول لنا إن هل العبادة اللي فعل بعضها في المذهب في الوقت والبعض بعدما خرج الوقت هذه تكون كلها أداء ولا تكون كلها قضاء، ولا إنه ما يكون في الوقت أداء والباقي يكون قضاء؟ إحنا رأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرجح واحدا من الثلاث، وهو أنه مدرك، طالما مدرك بهذا أداء، إذا أدى ركعة من الصبح قبل ما تطلع الشمس فقد أدرك، بهذا أداء. ولكن بنذكر الأقوال اللي موجودة في المذهب المالكي زي ما هم بيذكروا هنا في المتن. يقول: يعني أن سحنونا قال: ما صلي من الصلاة في الوقت فهو أداء، وما صلي بعده قضاء. ما صلي من الصلاة في الوقت فهو أداء، وما صلي بعده قضاء. طيب يعني هتفرق إيه عندنا؟ احنا قلنا القول المختار إنه كل هذه الصلاة أداء، إذا صلاها جزء منها في الوقت والباقي بعد الوقت هذا كله أداء، هتفرق إيه عنده في هذا الشيء؟ نشوف. بناء على أنها من قبيل الكلية لا من قبيل الكل المبني عليه القولان السابقان، يبقى لنا تاني اللي احنا قلناها في المرة اللي فاتت، في حاجة اسمها كلية وحاجة اسمها الكل، ودي مسألة ما يعني يذكرونها الأصوليون، ما هيش أصل في الأصول ولكنها من مسائل علم المنطق، من مسائل علم المنطق إنه يفرقون من بين الكل والكلية والكلي والكلي. طيب الكلية اللي هو عايز يتكلم عنها هنا والكل، إيه المقصود منه؟ يقول لك الكل ما تركب من جزئين فصاعدا، ضابط الكل أن الحكم عليه بالمحمول إنما قع على مجموعه لا على جميعه، يقع على المجموع لا على الجميع. يعني إذا قلنا هذه ركعة وهذه ركعة وهذه ركعة وهذه ركعة، أربع ركعات هنا، إذا اجتمعوا يبقى هنا على الجميع يقع الكل. طيب إذا انفردوا لك لا ما يقعش عليهم كلمة الكل، لابد اللي يكون الجميع. لكن الكلية كل فرد من أفرادها تسمى بها، فهنا بيقول لنا الكلية إيه التعريف بتاعها؟ الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان. طيب حنقول إنه قول سحنون ما صلي من الصلاة في الوقت فهو أداء، كأنه بينظر هنا للكلية إنه وقع الحكم على كل فرد من الأفراد، يبقى يقول لنا الفرد الأولاني إنها ركعة في الوقت يبقى هذه أداء، ثلاث ركعات خارج الوقت بهذه قضاء. طب قبيل الكل يقول لك دي زائد دي كلها اسمها صلاة، يبقى على ذلك هل تطلق عليها كلها أداء ولا كلها قضاء؟ يبقى هنا على التسمية بالكل هيكون فيها ذلك، على التسمية بالكلية أو الوصف بالكلية أن دي لها حكم ودي لها حكم آخر، لأنه يطلق على كل فرد من الأفراد الحكم بتاعها. طيب يبنى على الخلاف، هذا الخلاف اللي بيذكره فيها أنه كلها أداء وده الصواب، ولا كلها قضاء وهذا الحديث ما يدلش عليه، ولا جزء منها أداء وجزء منها قضاء زي ما يذكر لنا سحنون المالكي. يقول يبنى على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت. حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت. هنا طبعا الأصوليين ما بيتكلمش كلام أي كلام، كلام بيبني عليه مسائل من المسائل. هنا امرأة اتأخرت في صلاة العصر لغاية ما قبل الغروب قامت صلت ركعة، كملت ركعة، أي ما تجيب الركعة التانية حاضت. هنا حيبنى على إن الصلاة هذه كلها أداء، طالما أن كلها أداء يبقى مش هتقضي هذه الصلاة لأنه ما أدركتش وقت الأداء. بعضها قضاء، يبقى يلزمها أنها تقضي هذه الصلاة بعد ذلك. يبقى هنا إذا قيل أنه كلها أداء في الصلاة ما أدركتش وقت الأداء، إذا قيل كلها قضاء يبقى أدركت وقتا فيه، يبقى يلزمها إنها تقضي هذه الصلاة على أن بعضها قضاء. فإذا كان كلها، قال من يرى في التكميل عليهما القضاء لمن قد صلت أي ركعة فغاربت فحاضت. ذا بالشعر بيذكر فيه إنه هذه المرأة اللي حاضت في هذا الوقت هل عليها القضاء، ومثلها إنسان كان عاقلا وصلى ركعة حصابه جنون وغربت عليه الشمس، هل يكون الفعل هذا أداء ولا قضاء؟ ينبني عليه القولين اللي بيذكرها هنا. هذا الكلام إذا قلنا أن الصلاة كل هذه الصلاة أداء فأدركت ليس متفقا عليها بين المذاهب فيما يذكره هنا. نشوف العلماء، يعني هؤلاء عند المالكية ذكروا لنا أنه يا إما نقول كلها أداء يا إما أن البعض قضاء والبعض أداء. فإذا قال كلها أداء يبقى لا تقضي هذه الصلاة، ما عليهاش القضاء اللي فيه. إذا قال أن البعض منها قضاء يبقى تقضيها إذا لم تحد إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها، يبقى يلزمها هذه الصلاة. عند الأحناف يقولون لو حاضت المرأة في وقت الصلاة لا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر ولو كانت طاهرة في أول الوقت. لو حاضت في وقت الصلاة، يعني إن وقت صلاة العصر في أول الوقت، في نص الوقت، في قبل آخر الوقت، بحيث يلزق فاضل أربع ركعات بقدر تقدر تصلي وأكثر من أربع ركعات، يبقى الآن إذا حاضت لا هي ما زالت في الوقت، وحاضت وهي في الوقت فلا يلزمها أن تعيد هذه الصلاة مرة ثانية. طيب يقولوا لنا هنا، وقال زفر إن بقي من الوقت مقدار ما يسعه لأداء الفرض لا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر، وإن بقي أقل واجب. زفر بيقول إيه؟ زفر هذا من الأحناف، الإمام أبو حنيفة من تلامذته المشهور اللي عاشوا فترة بعد الإمام أبي حنيفة وأفتوا المذهب أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. زفر ملحقش، مات شابا رحمه الله، وكان عالما أثريا، عالما بالحديث، يعني لو عاش كان له شأن عظيم جدا، وتوفي صغيرا رحمه الله. فزفر يقول إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء الفرض، يعني فاضل من الوقت ما يسع أربع ركعات، فاضل عشر دقائق، فاضل ربع ساعة ولسه ما صلت، شو بعدين حاضت، يبقى هي ما زالت في الوقت، لكن تضايق الوقت بحيث ان مش هتلحق فيه الا جزء من الصلاة، يقول لها هي مقصرة الان، طالما مقصرة يبقى يلزم، وقال ان بقي اقل وجب عليها القضاء لانها مقصرة. يقول برضو العبادي الحنفي اجمعوا انها اذا حاضت بعد خروج الوقت ولم تصلي فعليها قضاؤها، اجمعوا على ذلك أن المرأة إن وقت العصر ما صلتش العصر وهي متعمدة لذلك لغاية ما خلص الوقت فحاضت بعدها فيلزمه هذه القضاء. طيب ابن خدامة يذكر لنا المسألة نفسها ويقول لنا من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر. يبقى سمى هنا أداء، وده اللي موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك أنه مؤد للصلاة، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة. يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نؤخر صلاة العصر عن إصفرار الشمس، وأن نؤخرها لغاية ما تضيف الشمس الغروب، وأخبر أن هذه صلاة المنافقين، المنافق الذي يؤخرها إلى هذا الوقت، ويمكن ذكرنا هذا قبل ذلك. طيب يقول لنا ابن قدامة هنا اللي بيأخر للعذر يباح تأخيرها لعذر وضرورة، كحائض تطهر، هي عارفة إن النهاردة معاد الطهر بتاعها، قاعدة مستنية الظهر ما طهرتش، مستنية لغاية العصر، لغاية نص، لغاية آخر وقت العصر طهرت واطمنت أنها طهرت الآن، يبقى على ذلك هذه معذورة، هتقوم تغتسل وبعدين هتصلي، أدركت ركعة منها فهي مدركة للصلاة. أو كافر يسلم، كافر يسلم، حد بيناقش الكافر علشان يسلم ولغاية ما قبل غروب الشمس بشيء يسير أسلم، هذا أصبح جزء يسير يكفي أن يغتسل ويصلي ركعة، يكون هذا له عذر. أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ، أو مريض يبرأ، وهذا معنى قوله يعني الخرق مع الضرورة. فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيها المعذور وغيره، يعني نقول هذا مدرك ولا مش مدرك، مؤدي ولا مش مؤدي، هذه الصلاة أداء سواء أنه تعمد لغاية مع الإثم عليه لكن اسمها أداء، لم يتعمد ولكن كان معذورا نائما أو ساهيا أو في عذر من الأعذار برضو اسمها أداء. يقول وكذلك سائر الصلوات، سائر معنى باقي الصلوات، يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال ولا أعلم في هذا خلافا، في أنه يعني لو أدرك لركعة من الصلاة مدرك للصلاة بإدراك ركعة منها فهو مدرك. طيب هذا كلام ابن قدامة، وذكرنا قبله كلام العبادي الحنفي، وهنا كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت، فإن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبي هريرة، يبقى بركعة واحدة حيدرك له. قال والمعتبر في هذه الركعة أخف ما يمكن، وهل يشترط معها زمن إمكان الطهارة؟ فيه قولان أصحهما لا يشترط، يعني لاحظ فيها إنه هل يشترط إن المرأة اللي طهرت الآن طهرت قبل المغرب بعشر دقائق هتقوم على ما تغتسل وتيجي حيكون عدى وقت الصلاة، هل يلزمها هذه الصلاة ولا لا تصليها؟ فالمشهور عند الجمهور أنها يلزمها أن تصليها. البعض يقول لابد أنها تدرك أن تغتسل وبعد الاغتسال تدرك شيء من الوقت ولو ركعة عشان يقول يلزمها ذلك، الأحوط أنها تصلي هذه الصلاة. طب نرجع لكتابنا، يقول لنا وينبني على الخلاف أيضا جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت، ينبني على الخلاف اللي هو عند المالكية اللي ذكره وبرضه عند غيرهم شيء من هذا الخلاف، إن اللي بيصلي ركعة في الوقت وركعة وباقي بعد انتهاء الوقت، هل كلها تسمى أداء وده الراجح، ولا بعضها أداء وبعضها قضاء، ولا كلها تسمى قضاء؟ يقول لنا ينبني جواز الاقتداء، هل ممكن حد يصلي بهذا الإنسان إمام اللي بيصلي ركعة في الوقت والباقي بعد الوقت؟ طب اللي حيصلي بها يصلي بها امتى؟ حيصلي معاه امتى؟ حيصلي في الركعات اللي بعد خروج الوقت، بعد خروج. اذا قال ان هي اداء، اشوف هنا قال ما يرى في التكميل النظم بتاعه، واجر الاقتداء بعدما خرج وقت الضرورة على ذا لا حرج، وقت بعدما خرج وقت الضرورة على ذا لا حرج. اذا قلنا أنها أداء يقول لا يصح الاقتداء به، لأن المأموم قاض والإمام مؤذن، والمساواة في الأداء والقضاء واجبة. هذه مسألة هو نفسه هيخالفها بعد ذلك، وحيذكر أنه الصواب فيها أن نية الأداء والقضاء ما تفرقش، مش هتفرق. وده الصواب فيها أنه إذا كان يصلي الإمام بنية القضاء أو بنية الأداء والمأموم خلفه بعكس هذه فلا تفرق نية الأداء مع نية القضاء. يقول: فعلى أنها أداء لا يصح الاقتداء به لأن المأموم قاضٍ. صورة واحد صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس، أم الركعة الثانية قد غربت الشمس وأذن للمغرب بكم، دخل إنسان يقتدي به في صلاة العصر، هذا الذي يقتدي الآن إذا سمينا هذه الصلاة على قول المالكية طبعا إذا سميناها أداء يبقى هذا بيصلي قضاء، المأموم قضاء بيقتدي، دخل في بعد غروب الشمس يبقى على ذلك ما تصح الصلاة، والراجح أنها تصح الصلاة. قال: وعلى أن الركعة الأخيرة قضاء يصح وينوي القضاء، يعني على القول بالتفريق أن الركعة الأولى إذا كان في الفجر الركعة الثانية أو الركعة الأولى إذا كان في العصر والثلاث ركعات الباقية يبقى فرق بين هذه أداء وهذه قضاء، يقول لك أن اللي داخل على حسب الإمام في الثلاث ركعات الباقيين نيته قضاء فيكون مثلهم. قال: وأحرى على القول الأول القائل أن كلها قضاء، يعني من يقول أن كل الصلاة قضاء طالما أنه صلى ركعة قبل الغروب والباقي بعد الغروب كلها نسميها قضاء، فيكون اللي دخل معه صلاته صحيح، يبقى حيبني صحة الصلاة يقول على قولين صلاة صحيحة إذا كان بعضها أداء وبعضها قضاء أو كلها قضاء، إذا كان كلها أداء يبقى الصلاة باطلة. قال: والمذهب كما في الحطاب، قال عند قوله والكل أداء والذي ذكرنا قبل كده عن خليل، أن نية الأداء والقضاء كل منهما تنوب عن الأخرى، وهذا الراجح الصواب أنه مش هتفرق الإمام ينوي الأداء والتاني ينوي القضاء أو العكس في ذلك، تنوب كل نية عن الأخرى. ونقل خليل في التوضيح عن سند وابن عطاء الله أنهما قال: لا نعرف خلافا في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة، لا نعرف خلافا يعني عندهم في المذهب. ونقل أن البادي خرج قولا بعدم الإجزاء، البادي خرج قولا، هنا التخريج في الحديث حاجة أنك بتنسب الحديث للكتب بتاعته، والتخريج في الفقه في المذهب يعني إيه التخريج؟ يقول لك إن الإمام ينص على مسألة في مكان معين وبعدين تدي مسألة في باب تاني ما فيش منصش عليها أو نص بخلاف ذلك، وبعدين يجي البعض ينظر المسألة النص هنا يجدها إنه توافق كذا، فيقول خرجنا قولا آخر على قول الإمام في المسألة الأخرى. طيب اللي زي إيه؟ يقول لنا إنه التخريج على مسألة صوم الأسير. صوم الأسير إيه؟ صوم الأسير أسير محبوس في مكان ما يعرفش إن رمضان ليه ولا ما جاش رمضان، فصام هذا الإنسان الأسير فطلع صيامه قبل رمضان، يبقى ما يجزئش هذا الصيام لأنه قبل رمضان يبقى هي صيام نافلة، وعرف بعد ذلك أن رمضان كان بعد الصيام يبقى هنا يلزمه أنها يغني. طيب هذا الأسير صام معتقدا أنه في رمضان طلع فعلا في رمضان يبقى صيام صحيح، صام فكان بعد رمضان هو ينوي الأداء ويظن الآن أداء ولكن كان رمضان خلص فيقول أنه صومه صحيح. فقال طيب هذا ينوي الأداء مع أنه بيصوم في شوال أو بيصوم في ذي الحجة ويفتكروا أنه في رمضان، يقول لك أجزأت النية فخرج هذا على ذلك، يبقى هذا معنى التخريج أنه نية الأداء على نية القضاء هنا نص على الجواز فيها يبقى يعمل في هذا الشيء بمثله أو ضد هذا الشيء. يقول لنا هنا على أن التخريج المذكور بحث فيه صدر الشريعة وذكر كلاما فيه، قال احتمال أن سبب عدم الإجزاء في الأسير أن رمضان عام لا يكون قضاء عن رمضان عام قبله، المعنى يعني طيب لو إن المسألة إنه صام في ما كانش صام رمضان الذي قبله وصام الآن بنية رمضان هذا الذي هو فيه، هل تجزئ عن اللي فات طالما لسه رمضان ما جاش؟ يقول لك لا تجزئ. ليه؟ قال لك لأن نية رمضان عام لا تجزئ عن رمضان العام الذي قبله، هذا الذي يذكره. يقول قال في المدهد: هل نية الأداء والقضاء تنوب ذي عن ذي بالاستواء؟ قال هي نية الأداء تنوب عن نية القضاء وعكسه أو لا؟ وقلنا إن الراجح في المذهب أنها تنوب النية هذه عن هذه. قال: وفي المذهب قول أن الصلاة إذا فعلت في الضروري من غير عذر كانت كلها قضاء. فعلت في الضروري من غير عذر، هذا يعني يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول هذا معناه أنه وقت الضرورة قبل غروب الشمس فأم صلى، يبقى هذا قاضي للصلاة، والحديث يقول أنه فقد أدرك. يبقى هنا ما فرقش بين عذر وغير عذر إلا في الاسم، إلا في الاسم، وده الراجح اللي فيها. طيب، طالما ذكر لنا الوقت في فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنة بوقت، فلما ذكر كلمة وقت بيفسر لنا يعني ايه الوقت، ما احنا عارفين الوقت معنى الزمن، لكن يقول لنا لا، ده انا عايز الوقت اللي في الشريعة تقصد به ايه الشريعة بالوقت. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، يعني الذي شرع لنا الله سبحانه تبارك وتعالى شرع لكم من الدين بهذا الدين، فوقت لنا وقت الصلاة كذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو الشهر الفلاني الذي تصوم فيه، يبقى شهر رمضان حدده الله سبحانه تبارك وتعالى زمنا للصيام، يبقى الوقت وقت الصيام حدده الذي شرع لنا ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى زمانا، سواء كان هذا الزمان مضيقا أو كان هذا الزمان موسعا. زمان ضيق ولا زمان موسع محدد بالشرع، ده الوقت اللي يقصده هنا. يبقى الوقت الزمان الذي قدره الشارع للعبادة موسعا كان كزمن الصلوات، يقول زمن موسع معناه يسع أكثر من العبادة، وقت الظهر من الظهر لغاية قبل العصر يسع تصلي الظهر كذا مرة، لكن مضيق زي وقت الصيام من الفجر لغروب الشمس ما يسعش صوم يومين في يوم، يبقى هنا مضيق ولا موسع؟ يبقى الموسع زمن الصلاة الخمس، الوتر، الفجر، العيدين، الضحى، أو مضيقا كزمن صوم رمضان وأيام البيض. أيام البيض يعني يقصد منها هي 13 14 15 في النافلة، هيجي وتبحثهم 16 و17 و18، لا مش هي دي أيام البيض، كانت الأيام هذه بهذا الزمن المضيق. فما لم يقدر له الشارع زمانا في الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما، وإن كان الزمان فوريا لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. يبقى الأداء والقضاء متعلق بما عينته الشريعة وقتا، كان هذا الوقت موسعا ولا كان هذا الوقت مضيقا. ما عينتش له وقتا يبقى هذا لا يقال فيه لا أداء ولا قضاء، لكن يجب الفعل على الفور، زي الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى يبقى مطلوب من إنسان يؤمن، ما آمنش يؤمن، ما آمنش يؤمن، ما آمن الآخر آمن، مش هقول قضى ما كان عليه قبل ذلك، لا، يبقى هذا لا فيه أداء ولا قضاء. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنت وجدت منكر أم الآن، أمر معروف ونهى عن المنكر، ما أمشي الآن وتأخر مش هقول هذا قضاء، ولكنه كله فعل. طيب، يقول لنا وإن كان الزمان لازما له، يعني أنه فوريا. والوقت المقدر شامل للوقت الأصلي والوقت التبعي. وقت يقول لنا أصلي، وقت تبعي، تابع للشيء. إيه الفرق بين الاثنين؟ يقول لنا الوقت الأصلي اللي حددته الشريعة وقت الظهر من وقت كذا لكذا، العصر من كذا لكذا، هذا الوقت الأصلي. طيب الوقت التبعي، إن لما يقول حنجمع الظهر مع العصر يبقى صار الآن وقت العصر وقتا للظهر، يبقى هذا الآن تابعا له، يبقى هو لا يقدر لغير صاحبة الوقت. الوقت التبعي والذي لا يقدر لغير صاحبة الوقت أولا بل ثانيا. صاحبة الوقت الآن هي صلاة الظهر، صاحبة الوقت الآن هي صلاة العصر، هيجمع العصر مع الظهر تقديم، هيجمع الظهر مع العصر تأخير. يعني نقول صاحبة الوقت الآن إحنا في العصر وهو ما صلاش الظهر لأنه مسافر، صاحبة الوقت هي العصر، لكن هيجمع معها الأيبة تابع لهذه الأخرى، هو الذي لا يقدر لغير صاحبة الوقت إلا لعذر كالسفر مثلا. بل ثانيا عند عروض مسوغ الجمل. طيب، ولا يرد على التعريف أنه غير مانع. يعني بعض الفقهاء زي ما يقول ناصر الدين اللقاني أن وقت الصلاة عند خروج وقت الأداء هو وقت تذكرها، يعني كأن يكون هذا التعريف غير مانع، لأنه إذا خرجت الصلاة عن وقتها والإنسان كان ناسيا الآن يصليها، فهو بالنسبة له لهذا الإنسان أداء، هو بيجيب كما يجيب في الآيات البينات. الآيات البينات صاحبها العبادي ابن قاسم العبادي الشافعي، هو إن يجيب بكلامه يقول إن المفهوم من المقدر هو المعين وأوله وآخره، فلا يصدق على زمان تذكر الفائتة فإنه ليس كذلك. يعني عايز يقول إحنا بنكلف في حاجة تانية، بنكلف وقت معين له أول ولآخر، لكن تذكر الفائتة هذا شيء آخر، فكلامنا في الوقت المعين. طيب اتكلمنا عن الأداء، أداء عكس الأداء حيكون إيه؟ القضاء. وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. القضاء ضد الأداء. القضاء لغة فعل الشيء كيف كان، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. القضاء عكس الأداء، الأداء لها وقت هنا يؤدي في هذا الوقت، القضاء خلص الوقت ففعل بعده أو فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الثاني خارجا عن الوقت. لكن بيقول لك القضاء في اللغة إيه معناه في اللغة؟ يقول لك معناه فعل الشيء كيف كان لغة. هنا كلامنا مش في اللغة، كلامنا في الشريعة، بالشريعة بتضيق المعنى اللغوي لشيء آخر. فإذا اصطلاحا إيه القضاء؟ قال هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها على المشهور في الأداء. يعني احنا قلنا في الأداء فعل العبادة أو بعضها في وقتها، كل العبادة في وقتها أداء، بعض العبادة في وقتها والبعض الثاني بعد ما خرج وقتها، يبقى هذا أيضا الأداء، هذا الأداء. وفي ثلاث أقوال للمالكية اللي ذكرناها قبل كده مش هنعيدها تاني. طيب القضاء هذا عكس هذا الأداء، إيه هو؟ فعل العبادة، كل العبادة خارج الوقت المقدر لها على المشهور في الأداء، حال كون ذلك الفعل تداركا لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته. هنا اللي بيذكره هذا اختياره، وحيفسر بناء على ذلك. احنا قلنا الكتاب عبارة عن نظم للجمع الجوامع، جمع الجوامع بتاع تاج الدين السبكي وهو شافعي. النظم اللي هنا صاحبه مالكي، بيقول ضده القضاء، ضد الأداء ضده عكسه القضاء. القضاء ايه؟ حتستدرك الحالة اللي كانت واجبة عليك، وهو بقى حيقول بعد كده أنا قلت تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم، أنا اخترت هذا الشيء خلافا للسبكي، وهو بيخالف إن هذا مذهبه مالكي وبيعمل المتن ده للمالكي، فبيحط حاجات على مذهب، يقول السبكي راعى مذهبه وأنا براعي مذهبي هنا، إنه عندنا إن الأداء والقضاء. القضاء حنقضي شيئا كان واجبا وحنستثني من النوافل سنة الفجر سنة بس، لكن عند الشافعية حيستثني النوافل ما له سبب من النوافل. لذلك عند الشافعية مش حيقولوا سبق الذي أو قد أو كان واجبا، ولكن حيقول لنا في جمع الجوامع والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل. لما سبق له مقتض، شيء اقتضى الفعل، ولاحظ اقتضى الفعل وأوجب الفعل، أوجب الفعل هذا واجب. لذلك الملكي حيقول لك هنا إيه؟ أوجب، قد أوجب، اللي بيقول لك وأنا خلفت السبكي، لأن السبكي راعى مذهبه الشافعي إنه بيقول لا اقتضى، اقتضى يعني أمرنا بها أمر وجوب أو أمر استحباب كالنوافل. طيب حنشوفه كده بقى، نرجع لكلامه، يقول فعل العبادة هذه اللي هي هنسميها قضاء ضد الأداء، حيكون القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. طيب خرج به الصلاة المؤداة في الوقت إذا أعيدت بعده في جماعة مثلا بناء على جوازه، خرج به الصلاة تداركا لما سبق الذي أوجبه قد عجب، يعني كان شيء واجبا والآن يفعل هذا الإنسان بعد الوقت، هنسميه قضاء. طيب الصورة اللي بيقولها دي صلاة مؤداة في الوقت، يعني واحد جاء عليه وقت العصر صلى العصر، وبعدين لقى ناس بعد غروب الشمس بيصلوا العصر فقام صلى معهم بنية النافلة. هنا الآن هذه تسمى أداء ولا قضاء؟ بيصلي العصر الآن، هذه نافلة للإنسان، لا حتصب بأداء ولا حتسمى بقضاء، ولكن حتصب بأنها نافلة. خرج به الصلاة المؤدات في الوقت إذا أعيدت بعده في جماعة مثلا، بناء على جوازه، كان بيقول في قول تاني بعدم الجواز. فلو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت، أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم، فهل له الإعادة معهم؟ هنا هل هذه قضاء ولا أداء؟ هنا لا تصف قضاء ولا، لأن الآن الصلاة الثانية هذه صلاة نافلة. قال المشذالي، المشذالي واحد من المالكية اسمه منصور ابن أحمد ابن عبد الحق المشذالي، المشذالي كان سنة 632، قرأ على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، قرأ على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الشافعي، وهذا مالكي، مش الزالي هذا مالكي. طيب يقول ظاهر الكتاب يجوز. قال وعرضته على ابن عرفة فقال ظاهر الكتاب ما قلته، والذي عندي أنه لا يفعله، لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي تخصيصها بالوقت. المشذلي يقول إنما عللوا الإعادة بتحصيل فضل الجماعة. الحطاب يقول وقد رأيت لسند التصريح بأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة مختصة بالوقت. طيب يبقى احنا عندنا كان في حاجة اسمها أداء، وعندنا قضاء، وعندنا إعادة، بس ما بيتكلمش الآن في الإعادة هذه، هنا بيتكلم في إن دي اسمها قضاء ولا مش قضاء، وحيجي بعد شوية الكلام عن الإعادة هذه، هل يعيدها ولا ما يعيدهاش. فعندهم عايز يقول في المذهب إن قول لا ما يعيدش الصلاة، خلاص هو صلى يعيدها تاني ليه؟ ما يعيدش هذه الصلاة. فبناء على القول بأنه جواز الإعادة فيها يعيدها بنية النافلة، هل تسمى أداء ولا قضاء؟ قول أرجح ولا ده ولا ده، لأنه الآن هذه صلاة تانية غير الصلاة التي انتهى وقتها، هذه نافلة واللي بيصلونها صلاة فريضة. طيب وكون العلماء يقولون حجة القضاء ويسمون ما أدركه المسبوق من الصلاة أداء، وما يصليه بعد الإمام قضاء، لا ينقض حد القضاء، يعني عايز يقول حد القضاء اللي هو بعد انتهاء العبادة. طيب هل هذا الحد منقود بأنه العلماء يقولوا حجة القضاء؟ حجة القضاء هنا جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا فعل هذه الأشياء فقد قضى حجه وقضى تفثه، خلاص قضى حجه، يبقى قضى حجه يعني بمعنى انتهى حجه، ولكن ما ينقضش هذا. هو بيجيبها من ناحية تانية بيقول إن الحج فريضة عليه، فلما أحرم بالحج يبقى الآن دخل الوقت اللي عليه، فلما انتهى من الحج كأنه الآن قضاء لأن الوقت اتسع الآن، يعني فيها شيء من النظر فيما يذكره، لكن الراجح فيها انه طالما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نسميه الانسان الذي دخل في الصلاه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا الانسان ادرك الامام وهو راكع قال فليركع، يبقى اركع مع الامام. طيب اذا ادرك الامام وهو ساجد قال فليسجد ولا يعدها ركعه، يبقى هو ركع يعتبر ركعة، لكن إذا ساجد لا يعتبره ركعة. طيب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري إلى الصلاة، عن الإسراع إلى الصلاة، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، في رواية فأتموا. طيب فقضوا هنا سمينا ده اللي مع الإمام أداء، وسمينا اللي بعده قضاء، هذا تسمية على مداء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه اقضي اللي فاتت، لكن مش معناه أنه خلص الوقت، أنه لم يخلص الوقت الآن، فعايز يقول أن الحد ما زال، لأنه هذا باقي في وقته، وإن سمي قضاء هذا مراعاة اللفظ الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرهوني من المالكية يرد على حد الأداء والقضاء مسألة، وهي من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باقي، فإنه لا يتناوله حد الأداء ولا حد القضاء. صلى خارج الوقت، يعني بيصلي العصر بعد ما غربت الشمس في يوم شتاء مثلا والريح شديدة والجو ملبد بالغيوم، مش عارف المغرب دخل لا، فبيصلي وكان المغرب دخل. الآن هذه تصب بالأداء ولا تصب بالقضاء؟ يقول يتناوله حد القضاء، يعني ده صاحب الكتاب يقول ونية الأداء تنوب عن نية القضاء، حتى لو بيصليها بهذه النية ما تفرقش نية أداء، وإنما اشترط لنشف الحديث أنه عند الصلاة ينوي الأداء أو ينوي القضاء، وإلا حيكون شيء زايد على مدى في الحديث أنه ينوي صلاة الظهر إن أداء ولا قضاء، أنا مش مطلوب منه أن ينوي ذلك، وتنوب واحدة عن الأخرى. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. يبقى الأداء فريضة واجب ما تفعلش، والآن فريضة الوقت. إيه نوع يقول لك؟ له ثلاث حالات، له ثلاث للأداء. الحالة الأولى أن يكون واجبا، الأداء واجب، السبب موجود والشرط موجود، ولم يتفق الفعل، نقول له أنه يجب عليك الأداء، طب ما فعلش خرج الوقت، يجب عليك القضاء. من إطلاق القضاء في حق هذا الإنسان حقيقي. من الأداء واجب وما منع، ما منع من الأداء ممنوع تفعل الآن. الحالة الثانية أن يكون الأداء ممنوع، مع أن الوقت وجب، لكن الأداء ممنوع مين؟ واضح أن الحائط، مرأة الحائط الآن الوقت، لكنها ممنوعة، ممنوعة بعذر شرعي، فتسميته قضاء مجاز محض، والصحيح أنه أداء، والصحيح أنه أداء. يعني كأنه عايز يقول المرأة إذا حاضت وبعدين انتهى الوقت، أو كانت المرأة الآن حائضا وقبل غروب الشمس بفترة انتهى الحيض بتاعها، قامت تغتسل رجعت تصلي دخل وقت المغرب، فهي الآن بتقضي هذه الصلاة اللي وجبت عليها الآن، فهنا قد تكون معذورة. كصوم الحائض، تصوم الحائض، صامت الحائض مش في رمضان، صامت رمضان هذا أداء، ولكن الآن وهي في رمضان نزل عليها الدورة لا تصوم في رمضان، والصيام فرض ولكنها الآن ممنوعة من الصوم، ستصوم بعد ذلك. يقول لنا الصحيح أنه أداء، لأنها ممنوعة شرعا من أن تصوم في هذه الأيام، فتصومها بعد ذلك. يبقى الواجب عليها أن هي تؤديها، ولكن بعد ذلك. البعض يسمي ذلك قضاء باعتبار أن الوقت انتهى رمضان، سميناها أداء سميناها قضاء، هذه معذورة. ولذلك إذا سماها قضاء راعى اللفظ اللي قالته الصحابية السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحيض، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى هنا قضاء بتقضي، يبقى هنا التسمية اللغوية اللي فيه، لأنه قلنا التسمية اللغوية أن القضاء معنى فعل الشيء، يقضي الشيء، قضى حده، قضى تفسه، يعني فعل الشيء وانتهى هذا الشيء. الحالة الثالثة أن يكون جائزا، أن يكون جائزا، كالمريض والمسافر إذا كان الصوم يضر بالمريض ولا يهلكه، أن يكون جائزا كان مع الأداء، يعني الأداء جائز. يبقى في أداء واجب، أداء ممنوع، أداء جائز، هذا الثالث. المريض والمسافر إذا كان الصوم يضر بالمريض ولا يهلكه، مسافر والمسافر بتاعه ممكن يتعبه شوية بس مش هيهلكه، هنا أبيح له الفطر في الصوم، بل إذا كان السفر مش هيتعبه أصلا يباح له، لأن العذر أو العلة في الإفطار السفر، فجعل الله عز وجل الحكم معلقا بالعلة وليس بالحكمة، وده من حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الحكمة المشقة، فلكن نعلق بالعلة هنا من كان منكم مريضا أو على سفر. يبقى مريض أو كان إنسان سفرا فعدة من أيام أخرى. فإذا كان مريضا وإنه يقدر يجي على نفسه ويصوم فصام، أقول الأداء بالنسبة له جائز، يجوز لأنه هو يفطر ويقضي بعد رمضان، فقد أبيح له الفطر كالمسافر. والصحيح أن تسميته في حقهما قضاء مجاز لوجود التخيير، معناه أنه وسافر والمرض يتعبه شوية فأفطر، وبعد كده أدى أيام أخرى. يقول يسمى قضاء مجازا، لأن الشريعة أصلا رخصت له في أن يفطر ويصوم بعد. أما الذي يخشى الهلاك فصومه ممنوع. إنسان يعرف أنه إذا صام مريض بالكلى وأنه ممكن يموت فيها، فهذا ممنوع. طيب عافر وراح صايم، هنا ربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولكن الذي فعله هذا مؤدي للصيام، مؤدي يكون مؤديا للواجب قياسا على الصلاة في الدار المغصوبة. تصح هذه مسألة الدار المغصوبة، إنه هل تصح الصلاة فيها ولا لا تصح الصلاة فيها، على قول العلماء بناء على انفكاك الجهة وعدم انفكاكها مسألة أخرى. خلينا في مسألتنا الآن. قال لأنه مطيع لله تعالى بصومه ودان على النفس بالفساد كما دان الغاصب على منافع المغصوب. يعني هنا الإنسان اللي جاء على نفسه هذا مؤذي لنفسه ولكنه مطيع لله، ولكن أثم أنه طالما النبي عرض نفسه للإسم، عرض نفسه للموت ولا لا، ربنا يقول له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى هنا فيها شيء من الإسم على الإنسان إذا كان يقينا يعلم أنه هذا يضره. إذا كان لا ليس يقينا نرجو لا يكون آثما. يقول أو لا يكون مؤديا له لأنه حرام والحرام لا يجزي عن الواجب. أنا إذا كان صام قلنا انفكاك الجهة، جهة الإسم أنه بيؤذي نفسه شيء، وجهة الصيام بأنه يتقرب لشيء آخر، صيامه صحيح ده الراجح اللي فيها، وهنا بيذكر احتمالين فيها. واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفى في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة. الأداء والقضاء عرفنا الأداء فعل العبادة، كل العبادة في وقتها أو بعض العبادة في وقتها والباقي خارج زي الصلاة مثلا، وهذا خاص بها. ويجتمع الاثنين يسمى أداء وقضاء، قد يجتمعان وقد ينفرد الأداء، قد ينفرد فيقول هذا أداء. وانتفيا في النافلة، انتفيا في أن يقول أنه قضاء ولا أداء. وبعد كده ذكر لنا الإعادة، وخلينا في الجزء الأول. قال يعني أن العبادة قد توصف بالأداء والقضاء معا، زي الصلوات الخمسة. الصلوات الخمس نقول هذه الصلاة مؤداة، هذه الصلاة مقضية، جزء من الصلاة مؤدى والجزء الثاني مقضي على ما يذكر المالكين. وقد توصف بالأداء وحدها، أما إنها أداء ما فيش فيها قضاء، زي صلاة الجمعة. مش هقول حنقضي الجمعة، تقضي الجمعة فين؟ قال هي صلاة الجمعة هي اللي موجود يصلي الإمام صلي كذا، هنا مش هتقضي صلاة الجمعة. وصلاة العيدين على الخلاف في العيدين، هو إذا فتته العيدين يرجع يصلي في البيت وحده صلاة العيد. وقد لا توصف بهما كالنوافل التي لا وقت لها، النوافل الغير نوافل مطلقة. يبقى هنا كان بيصلي بالنهار أربع ركعات وبعد كده صلاهم بالليل أربع ركعات، مش يقول لي قضاء عندي، ولكن فعل ذلك. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أنه فعل نحو ذلك، أنه كان إذا فتته صلاة الليل صلى الله عليه وسلم بسبب مرض أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة في وقت الضحى كأنه مكان هذه الصلاة. طيب واستشكل وصف الجمعة بالأداء من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلا لضدها، يعني ما يقول أحمر أو أسود معناه أن في ضد هذا اللون في شيء تاني. فلما العرب تسمي أداء أو يقول قضاء معناه في حاجة تانية عكسها. طيب لما هتقول الجمعة هنا اسمها أداء معناه في قضاء، ألا هنا الجمعة أداء عقلا ممكن يكون في حاجة اسمها قضاء فيها، لكن شرعا ما فيش ما قلناش اقتصاد صلاة الجمعة فيه. فعلى ذلك هي الشريعة جاءت بها على أنها تصلى في وقتها. قال في التنقيح لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الإمام والمازري، المازري منهم من المالكية، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري من فقهاء الأصوليين منهم. يعني عايز يقول إنه يتقدم السبب، إذا تقدم السبب يبقى هنا الآن نقول لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب. طيب هنا هل هذا متفق عليه؟ يقول لا، خالف في القاضي عبد الوهاب من أصولين المالكية وجماعة من الفقهاء. فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، وبسط ذلك ذكرته في الفقه. يعني عايز يقول إن المرأة الحائض تقضي، والراجح إن هي مؤدية لهذه العبادة اللي هو الصوم. الواجب كان في رمضان وجبت العبادة وهي منعت منها، ولكن الفرض دخل عليه. فإذا استمر الحيض لغاية بعد رمضان وماتت خلاص معذورة. إذا كانت لا هي عايشة يبقى الآن وجب عليها إن هي تقضي ما كانت ممنوعة منه، سواء سميناه أداء وهو الراجح أو سميناه قضاء، لأن هي كان يحرم عليها قبل ذلك فما يلزمهاش الآن إنها تعمل. يبقى تقدم السبب عند الإمام وعند المازري إنه إذا تقدم سبب الوجوب وحرم عليها أن تفعل تفعل بعد ذلك ويسمى قضاء. القاضي عبد الوهاب يقول هذا سمى أداء. طيب يقول ثم تقدم السبب قد يكون مع الاسم وقد لا يكون. تقدم السبب يعني وجد الوقت وانتفى العذر وترك الإنسان وما صمش، يبقى هذا أسم، هذا سأل وعليه أنه يقضي بعد رمضان، يبقى عليه قضاء هذه الأيام. لكن المرأة الحائض هذه معذورة. وقد يصح معه الأداء، لا لسه بيقول لنا، والمزيل للإسم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون. يبقى هنا الإسم جاء الوقت ولم يفعل. طيب لم يفعل هنا متعمدا آسم، لا لم يفعل لأن الشريعة أباحت له ذلك لأنه مسافر فلم يصم في رمضان، بهذا مزيل للإسم عن هذا الإنسان. قال والمزيل للإسم قد يكون من جهة العبد المسافر، قد يكون من جهة الحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، المرأة تحيض مثلا، وقد يصح معه الأداء العذر يصح مع زي المريض يؤدي، المسافر يفعل، وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم أنه حيأدي زي هو نايم، بهذا من لا يقدر. قال في الشرح قولي خلافا للقاضي عبد الوهاب معناه أنه قال إن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه، يعني القاضي عبد الوهاب يقول وجب عليها الصوم ولكن الحيض يمنع الصيام يمنع، فاشترط في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب ولم يجعل ذلك شرطا عاما. وده كلام قريب إنه المرأة الحائض يلزمها يجب عليها إيه؟ يجب عليها أن تقضي إذا تمكنت من القضاء، لكن إذا لم تتمكن من القضاء بأن استمر الحيض لغاية ما ماتت بعد رمضان وهنا لا شيء. طيب خلص لنا الكلام عن الأداء والكلام عن القضاء، وحيدخل في حاجة تانية اللي هي سميها التكرار أو الإعادة. الإعادة والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة، إعادة كأنه بيقول يكرر العبادة، صلى الظهر وبعدين تبين له أنه مش توضي راح يتوضى وصلى في الوقت، هذه نسميها إعادة. إعادة صلى الظهر وبعد ما خرص جاء وقت العصر تبين لأنه ما كانش يتوضي فالآن يصليها نسميها أيضا إعادة. فلذلك قال لنا والعبادة تكريرها لو خارجا عن الوقت تسمى بالإعادة. العبادة توصف بالإعادة وهي تكرير العبادة، أي فعلها أولا في الوقت ثم فعلها ثانيا سواء في الوقت ولا خارج الوقت بسبب العذر. فلذلك يقول لنا للعذر أن التكرار لابد أن يكون لعذر من فوات ركن أو شرط وذلك لا يختص بالوقت، أو من تحصيل مندوب وهو مختص بالوقت، يعني عندهم تحصيل لأنه ما بيقولش أنه حيقضي النوافل بعدها، وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر صلى الله وسلامه عليه. للعذر. وبعدين حيدخل في مسألة أخرى اللي حيسميها الرخصة والعزيمة. الرخصة وما زال الكلام بتاعنا كله في الحكم الوضعي اللي هو ترتيب شيء على شيء، حاجة ترتبت عليه حاجة تانية، كان عليه الأداء وبعدين المرأة حاضت أو إنه هو العبد سافر أو كذا فترتب عليها كذا، يبقى كان في شيء يترتب عليه شيء سمينا أسباب موانع شروط صحة وبطلان فساد، سمينا رخصة وعزيمة، هذا كله دخل تحت الحكم الإيه الوضعي، الحكم الوضعي. فهنا الآن بيكلمنا عن شيء من هذه الأحكام اللي هي الرخصة والعزيمة. إيه الرخصة وإيه العزيمة؟ واضح رخصة يبقى في سهولة حاجة سهلة، عزيمة معنى حاجة شديدة. فبيقول لنا والرخصة بعد ما قال وللعذر لتبع اللي قبله، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الرخصة حسب ما بيقول لنا في النظم هنا حكم تغير، والرخصة حكم غير إلى سهولة، يعني من صعوبة إلى سهولة. ليه؟ لعذر قرر. الشريعة وجدت الرحمة بالعباد والحكمة إنه يخفف عنهم الآن. كانوا في وقت يتحملون كذا، الآن لا يتحملونه، فالله سبحانه وتعالى نزل ورخص لهم سبحانه تبارك وتعالى مع قيام علة الأصلي. يبقى الأصل مولود ولكن رخص في ذلك. يبقى هنا الرخصة حاجة والنسخ حاجة تانية. النسخ، نسخ شيء إزالة حكم ثبت بحكم شرعي كان قبل ذلك بحكم آخر متراخ عنه، اتلغى القديم وأصبح الجديد، يبقى هذا نسميه النسخ. لكن الرخصة لا، الأصل ما زال موجودا والآن الرخصة يسهل عليه. الأصل موجود، الصيام فرض، من شهد منكم الشهر فليصوم، كل الناس عليهم الصيام، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى، يبقى لك أن تفطر، يبقى له رخصة. طب لو صام فيه، لا أنت على الأصل، صام فيه يبقى على الأصل. ما صامش وبعد رمضان يلزم، يجب عليك القضاء الآن، ما ترفعش عنك الشيء ولكن يجب عليك أن تأتي. الرخصة من الشيء الرخص، الرخص ومعناه السهولة واللين والمسامحة. اصطلاحا وده اللي احنا عايزينه، الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة أو سهولة. من حيث تعلقه، واللي بعد حيث، حيث ترفع اللي بعدها، كتير يخطئ فيها، ومن حيث تعلقه، هذا خطأ ما هيش مضاف إليه، ولكن هذه مرفوعة بحيث، حيث ترفع ما بعدها. الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. الحكم الأصلي ما زال موجودا، صلوا الظهر، صلي العصر على وقتها. سافر الإنسان بيجمع الاثنين مع الأصل موجود عند غير هذا المسافر. كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل، يحرم عليك تفعل، لا تأكل ميتة، الآن هو معذور في صحراء وحيموت من الجوع، خلاص يعني إنسان يحرم شرب الخمر، إنسان وقفت لقمة في زور وما فيش قدامه إلا إزازة الخمر عشان يجيز هذا الشيء، هذا معذور. الحكم متغير، حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بالتغير ما كان باقيا على حكمه الأصلي. الحكم الأصلي إنسان مقيم وجاء عليه وقت الظهر، حصل لي ظهر ركعتين، ما ينفعش، أنا عندي شغل في مشقة، نقول لا، الحكم الشريعة علقت القصر في الصلاة بالسفر أو المرض، بالسفر آسف فقط، ولكن علقت في الصيام بالسفر أو بالمرض. إذا الإنسان عشان يقصر في الصلاة ما ينفعش يقول عندي مشقة، وإذا اللي قلناها قبل كده إنه الشريعة تعلق الأحكام بالعلل، بالعلل وليست بالحكم، وإن كانت العيلة المبنية على الحكم، لكن لو قالت للعباد الحكمة كذا كل واحد حيقول أنا عندي هذا الشيء. يبقى هنا المشقة، أنت مسافر، السفر فيه مشقة والمشقة حكمة، يبقى على ذلك حيقول طيب وأنا قاعد وشغلي أنا فاعل، والمشقة يبقى حنقصر الصلاة. الشريعة تقول لا تقصر الصلاة إذا سافرت فقط، تقصر الصائم هنا السفر أو المرض، يبقى هنا الحكم فيه معلق بهذه العلة، إن العلة وصف ظاهر وجودي منضبط، فهنا الحكمة غير منضبطة. فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكم الأصلي، خرج بالسهولة نحو الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، فتكريم الآدمي يقتضي أنه لا يعاقب، لا طول ما هو ماشي صح، طول ما هو ماشي صح. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه تكريما للآدمي، لكن الآدمي أهان نفسه وحقر نفسه بالوقوع في المعاصي وفي حدود الله، يبقى الآن السارق ستقطع يده اللي كانت محرمة قبل ذلك ومكرمة، الإنسان القاذف سيجلد 80 جلدة على بدنه، تقسم على بدنه بسبب أنه وقع بلسانه في القذف ونحو ذلك. طيب، ولا بد يقول من حيث تعلقه أو قبل كده لنا وبالعذر ما تغير من سهولة لا لعذر كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته. يعني عايز يقول إن في البداية كان إنه تجديد الوضوء كان يجب عليه كل صلاة يتوضأ كل صلاة، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك توضأ وصلى كذا صلاة، فعرفنا إن النسخ الأولاني هذا نسخ، وإن يجوز يصلي الصلاة أو الصلوات بوضوء واحد. يبقى هنا تغير إلى سهولة لا لعذر، يبقى مش هنسمي رخصة الآن. وبقيام السبب للحكم الأصلي، هنا احتراز من النسخ، كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. يعني كان في الأول إن مطلوب من المسلمين الواحد يواجه 10 من الكفار، 100 يواجهون 1000. بعد ذلك نسخ، علم أن فيكم ضعفة، يكون منكم 100 صابرة يبنى يغلبوا 200، يبقى الواحد يصابر أو يسابر لاثنين أو يواجه 2. يبقى غير الله عز وجل الحكم، بعد ما كان الواحد يفر من 10 يأسم، الآن لا، الواحد يفر من 2 هو اللي يأسم، لكن من 10 لا يأسم. يبقى هذا نسخ. قال وقلنا من حيث تعلقه لأن تغير الحال محال، إذ هو كلام الله تبارك وتعالى. يعني عايز يقول أن الله سبحانه وتبارك وتعالى كلامه الحق حكم بهذا الشيء، وهذا الحكم متعلق بكلامه سبحانه. وبعدين حيقول لك تكلم الكلام النفس القديم، وتقدمنا قبل ذلك هذا كلام الكلاميين في ذلك، إن يقول الله له الكلام النفسي، نؤمن أن الله عز وجل يتكلم ما يشاء ويسمع من يشاء سبحانه وقت ما يشاء سبحانه، زي ما كلم الله موسى تكليما وعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. والله يكلم العباد يوم القيامة، يكلمهم في الجنة سبحانه وتبارك وتعالى، يقول هل رضيتم، هل تريدون شيئا. هنا الله يتكلم بما يشاء، هنا التقسيم لكلام نفسي وغير نفسي هذا تقسيم المتكلم. لابد أن يرد الدليل بتعلق الخطاب تعلقا ذا سهولة بالنسبة إلى ما كان له من التعلق، احترازا عما إذا لم يرد دليل لكن سقط التعلق لسقوط المحل. يعني عايز يقول سقط التعلق، هل يقال هذه رخصة؟ ولا هذا سقط التعلق لسقوط المحل؟ أنت عليك الوضوء، تتوضأ، تغسل الوجه وتغسل اليدين. طيب إنسان اتقطعت إيده، يعني هيغسل يد واحدة، طب اليد الثانية يقول هذه رخصة، رخصة الأصل مش موجود، يقول طب هذا نسخ ولا نسخ، لأن الأصل موجود، الحكم الشرعي موجود. يبقى نقول هنا هذا لعذر الموجود بهذا الإنسان. اختلفوا هل التيمم عزيمة أو أنه ليس بعزيمة. التيمم إن عزيمة في حق العالم للماء، العالم للماء، الرخصة في حق العاجز عن استعماله. عايز يقول لنا إن الإنسان اللي مسافر وبعدين عجز عن الماء، يبقى العزيمة اللي عليه يتيمم. المسافر بعد ما بحث عن ماء لم يجد، لكن الماء بعيد جدا عن المكان الذي هو فيه، مش هيوصله إلا بمشقة ومهلكة، بينه وبينه سبع، بينه وبينه، يبقى رخصة لهذا الإنسان ما يروحش وإنه يتيمم. الرخصة يقول لنا يجوز، يقول الرخصة والرخصة، الرخصة هذا في التعليق بتاعه والتنبيه، يقول قال زركشي ويقال خرصة، يعني رخصة رخصة وخرصة، ولكن هذه كأنها مقلوبة، يعني من الأولى، الأولى زي ما يقول يائسة وأيسة. طيب، والظاهر أنها مقلوبة من الأولى، والرخصة بمعنى السهولة واللين والمسامحة. طيب عكس الرخصة هيكون إيه؟ قال وغيرها عزيمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إيه العزيمة؟ عرفنا رخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة بسبب عذر من عذر. طيب العزيمة اللي هو الحكم بقي على ما هو عليه، ما تغيرش، ما لم يتغير أصلا أو تغير إلى سهولة لا لعذر، لا لعذر أو لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي كما تقدمت أمثلتهم. قال العزيمة القصد المصمم لأنه عزم أمره على كذا، وواضح منها عزم، عزم يبقى فيها تجديد، فبيقول لك إنها الصعوبة فيها. اعلم أن بعضهم كالبيضاوي دعا الرخصة والعزيمة قسمين للحكم، قسمين للحكم، وجعلهما بعضهم كابن الحاجم قسمين للفعل الذي هو متعلق الحكم. الأمر قريب أنهما قسمين للحكم نفسه، الحكم هذا رخصة عزيمة، ولا الحكم تعلق بكذا فصار هذا المتعلق برخصة وعزيمة، لكن في النهاية حنقول إن هذه رخصة وهذه عزيمة. قال ابن أبي شريف والأول أقرب إلى اللغة، إذ الرخصة لغة السهولة، وشرعا على الأول التسهيل والترخيص بمعنى النقل إلى سهولة على وجه خاص، وعلى الثاني الفعل الذي هو متعلق ذلك التسهيل، والعزيمة القصد المصمم، وشرعا على الأول الطلب والتخيير وهو الفعل بالمعنى الشامل الكفي، والتسهيل أقرب إلى السهولة، والغرض يعني في النهاية إن رخصة شيء ميسر جاء من شيء صعب تحول إلى العزيمة، شيء باقي على ما هو عليه ما تغيرش من شيء إلى ذي. وتلك اللي هي هذه الرخصة أو متعلق هذه الرخصة في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. الرخصة أو متعلق الرخصة من فعل المكلف، يعني الرخصة اللي جاء الحكم، ولا فعل المكلف هيعمل هذا الشيء مترخصا، يقول يكون مأذونا فيه بأن يكون واجبا، قد يجب عليه زي إيه أكل الميتة للمضطر، أو قد تكون مندوبة زي الإنسان يقصر في السفر، وعلى عند الأحناف يرى أنه يجب، عند غير الأحناف يرى أن هذا مستحب، والمشهور أنه سنة. وإنما كان القصر رادح الفعل للجمع بين الترخص وبراءة الذمة. شوف هنا بيقول لك يعني أنه هل في فرق بين القصر في السفر وبين الإفطار في نهار رمضان؟ هذا رخصة وهذا رخصة. في القصر في السفر قلت له اقصر، البعض الواجب والبعض المندوب، وعندك هنا قلت لا المشهور أنه سنة كمان، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب، هنا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، فيقول لك هذا سنة متأكد، هذا متأكد الآن. طب ليه قلت في هذا الشيء أنه سنة أو أنه واجب أنه متأكد، وقلت في الصيام أنه هو متخير على التخير بينه؟ يقول لك لأن في الصيام لن تبرأ الذمة إذا أفطر، بالقصر تبرأ الذمة، وهذا كلام جيد. الإنسان إذا سافر فقصر يستحب له القصر المسافر، لأنه عرفنا شرعا أنه إن فعل النبي ما ثبتش عنه أبدا أنه سافر وأتم عليه الصلاة والسلام، يبقى المسافر يقصر، بقصره صلي الرباعية ركعتين برأت ذمته. طيب أفطر، نقول سأقولنا أنه يستحب يأخذ بالرخصة أو أنه مخير بينها، لكن على كل في كل الأحوال أنه لسه عليه هذا الصيام، يبقى على ذلك في فرق بين هذه النقول يستحب فيها أنك تقصر لأنك ستبرأ ذمتك بذلك، لكن تاني ما زالت الذمة متعلقة بالصيام. طيب يقول لنا ومباحا، يبقى الرخصة قد تتعلق بالشيء اللي يكون واجبا أو يكون مندوبا أو يكون مباحا. مباحا إيه مباح في الرخصة هذه؟ يقول لنا كالسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة والأصل فيه المنع للغرر، وكالعراي بيع السلم. إيه بيع السلم هذا؟ يعرفون بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، يعني إنسان يشتري من إنسان يسلم له، يعني يسلم له فلوس، خد 1000 جنيه في رمضان اللي جاي تجيب لي 100 صاع من التمر، يبقى هذا بيع السلم. السلم بيع شيء مش موجود أصلا، ونهتنا الشريعة عن بيع الشيء ما في موجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لكن جاء السلم قالوا هذا استثناء للرفق بالناس. فهل السلم نقوله واجب؟ لا مش واجب. هل مندوب بيع سلم؟ ولا ده ولا ده. أمال السلم إيه؟ وإن كان رخصة لكن مباح، من باب المباح، هو بيع موصوف في الذمة والأصل فيه المنع، المنع للغرر، والعراية رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، العراية مع إن نهى عن المزابنة، وبعد حتى الأجي زي دي المزابنة والعراي، إن بيع التمر بالثمر هي دي موجودة هنا. طيب رخص في العراية هنا للرفق بالناس، للرفق بالفقراء. يبقى الأصل أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب. ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله واحد يبيع التمر بالرطب، قال انقص هذا إذا يبس، قال نعم، قال فلا إثم. ليه؟ لأنك ما تعرفش إن ده قد ده بالضبط، ما تعرفش ده إذا نشف الرطب هيبقى قد ده ولا مش قد ده، أنت ما انتش عارف. يبقى الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل في باب الربا، كالعلم بالتفاضل. يبقى إذا جاهل المساواة يبقى كنا أعلم بالتفاضل. طيب جاء يبقى نهى عن المزابنة. مزابنة يعني أجي على الحديقة بتاعتك مليانة بلح، وبعدين أقول لك اشتري البلح ده وديك ثمنه 100 صاع من التمر. لا يجوز، حرام. أمال العراية إيه اللي رخص فيها؟ رخص في العراية. العراية إن إنسان أعرى، يعني أعطى عارية شجرة لفقير. فقير جاء قال له أنا عايز دي لك، هذه مش اداله الشجرة، لا، الثمار اللي عليها، كل منها خلال هذا الموسم. الفقير شغله داخل طالع عليه كل شوية، داخل طالع لغاية ما زهق صاحبه، قال له أشتري منك ده بحبة تمر وخد. فرخص في ذلك. فرخص ليه؟ لو لم يرخص في ذلك هيجي الغني يقول لك ولا عمر ادي عريه، عريه ايه؟ عرفني كل شويه داخل هو وعياله، مش هنعمل هذا. فرخص في العراية. ولكن ممكن بقى الغني يقوم يسوقها شويه ويقول لك العراية ما رخص فيها، خلي بقى في حددها بخمسه اوشق، يعني 300 صاع، ما يزيدش عن ذلك، علشان ما يفتحش الباب وبعدين يبيع بالربا ويبيع الحقل كله ولا الحديقه كلها ويقول لك دي عريه. لا، مش عاريه، عاريه في هذا الحدود اللي بيدي في هذه الحدود للفقراء. ده في اولها صور في الفقه تدرسونها، لكن الغرض ان الرخصه تكون في الشيء اللي اذنت فيه الشريعه وليس الذي منعت منه الشريعه. الوقت خلاص. طيب، وغيره لهم فيه تردد، وغيرهم فيه لهم تردد، يعني غير المأذون. يبقى المأذون لهم فيه أن يأخذه، وإذا كان على وجه التخيير يأخذ أو يترك. لكن غير المأذون بقى، غير المأذون هيبقى حرام، هذا حرام، أو إن يكون مكروه. هل يكون متعلق الرخصة أو لا؟ هل فعل العبد تتعلق به رخصة في غير المأذون ولا لا؟ قال فيه خلاف. مأذون هذا مسافر، مأذون له بالقصر، مأذون له بالجمع، مأذون له بأنه يفطر في نهار رمضان. طيب مسافر سفر معصية، هنا الآن الكلام، هل يرخص له ولا لا؟ قال اختلف في العاصي بسفره، هل يباح له الترخص؟ طب ليه يباح له؟ قال لأنه مسافر، إنه مسافر. وهل يباح لهذا العاصي بسفره إنه يأكل من الميتة؟ ولا غير مباح له؟ اللي قالوا يباح له قالوا انه ربنا رخص لهذا الانسان اذا كان حيهلك، مش هننظر بقى لانه مسافر لايه، ولكن ننظر لانه الان سيهلك، قالوا يباح له هذا انه ياخذ. اللي وجد انه لا، مالوش انه ياخذ برخصه، قالوا انه حرام. طيب الامر في ايه؟ يموت يعني؟ قالوا لا، الامر سهل، يغير النية من أنه رايح للحرام ويأكل الشيء الذي منع منه، يبقى هنا الأمر سهل فيه. طيب قالوا الخلاف بتاع المفسرين في قول الله عز وجل غير باغ ولا عاد، غير مبتغ حرام ولا متعد في فعل الحرام وفي أكل الحرام. قالوا هل هو في نفس الأكل أو في السبب الموصل إلى الاضطرار؟ قال فالمراد بالإباحة في قول خليل وسفر أبيح مقابل الحرمة، فيدخل المكروه والمطلوب ويخرج سبب سفر المعصية فقط. قال عبد الباقي منهم وكره التيمم بسفر مكروه، يعني السفر بتاعه هذا سفر مكروه، مسافر لشيء ما هوش محرم ولكن لشيء مكروه، يبقى يكره له التيمم. ولكن الراجح انه طالما انه بعد عن المعصية فيجوز له التيمم. طيب انه عاصي، نقول ينوي الإقلاع عن المعصية ويباح له التيمم. طيب فإن تيمم مع نية المعصية، تيمم وصلى، نقول هل تنفك الجهة ولا لا تنفك الجهة؟ والراجح في هذه المسألة انفكاك الجهة، وأنه إذا تيمم فصلى صحت الصلاة ويأثم على النية. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.